الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في تفسير آيات الصيام، وآخر ما أخذناه قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والملاحظ أن بعد هذه الآية ذكر الله عز وجل آية تتعلق بالدعاء، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الدعاء يجتهد فيه في حال الصيام، كيف لا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. لكن هذا الموضوع قد تكلمنا فيه في مجلس خاص عما يتعلق بالدعاء، فننتقل للآية التي بعدها، وهو قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لسبب قد وقع في الأرض، وهذا السبب ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث البراء أن قيس بن صرمة، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وكان متعبا، جاء صائما، فجاء إلى بيته قبيل المغرب، ثم بعد ذلك أراد أن ينتظر حتى وقت الإفطار، فجاء وقت الإفطار فلم يستطع أن يأكل شيئا، أو لم يأكل شيئا لعدم وجود طعام في البيت، فذهبت زوجته تلتمس طعاما فجاءت بعد ذلك وهو نائم. كان أول الإسلام إذا نام الرجل أو المرأة، فبعد نومهم ناموا مثلا بعد المغرب قدر ساعة ساعتين، لا يجوز لهم أن يأكلوا ولا يشربوا ولا حتى الجماع أن يتجامعوا. هذا كان أول الإسلام. ثم أنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا كله ناسخ لما كان عليه من قبل، فيجوز لهم أن يأكلوا ويجوز لهم أن يشربوا ويجوز للزوج أن يجامع زوجته. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الليل: أحل لكم ليلة الصيام، فيجوز في الليل فقط، أما في النهار فكفارته مغلظة لمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو مقيم وكان متعمدا، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. لاحظ ودقق وتأمل أن القرآن يأتي لك بألفاظ الجماع بالكناية وليست صريحة. وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع الناس فإنه في المسائل الحساسة ما يتعلق في أعضاء الرجل التناسلية، أعضاء المرأة، ما يتعلق بالمعاشرة بين الزوجين، أن يكني ولا يصرح. يكني بمعنى يأتي بعبارات يفهم منها المقصود من غير تصريح. فانظر، قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هنا معناه الجماع، وهذا هذه الآية لها قرائن، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الجماع بألفاظ ويكسوها بكساء حسن. منها قوله تعالى مثلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بمعنى جامع. قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. تغشاها بمعنى أنه جامعها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي جامعوا حرثكم، والمرأة عبارة عن حرث، وجامعها أنى شئت، في أي موضع شئت، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صمام واحد، أي من الفرج. تأتي لها من الأمام، تأتي لها من الخلف، يكون في صمام واحد أي من الفرج، لأنه لا يجوز نكاح الدبر وهو محرم. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك أخبر وقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال بعض أهل العلم معنى ذلك تختانون الاختيان بأن الصحابة كان بعضهم يحدث نفسه أنه يريد أن يجامع زوجته إذا نام قليلا في الليل ثم استيقظ قبل طلوع الفجر الصادق. ومن الصحابة من كان يحدث نفسه يريد أن يأكل وأن يشرب، فالله عز وجل تاب عليهم، عفى عنهم بما وقع في نفوسهم من حديث. وهذا في شرعنا، وهذا خاص بهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس لا يترتب عليه أحكام شرعية إلا إذا كان هم سوء والعياذ بالله. لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالهم بالمعصية دون أو حال بينك وبين حائل هذا تحاسب عليه، وإلا الأصل أنك إذا حدثت نفسك بشيء من فضل ربي سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنك لا تحاسب عليه. وخذ مثلا في ذلك، لو أن رجلا مثلا قال في نفسه: زوجتي طالق، زوجتي طالق، هل يقع الطلاق؟ الجواب لا، لأنه ما زال حديث نفسي. لكن لو كتب أو اتصل أو حتى أرسل رسالة بالجوال: أنت طالق، فيعد طلاقا. ولهذا يعاني بعض الناس من الوسوسة، يعانون من الوسوسة فيجلس في نفسه في الغرفة فيقول: هي طالق، أنا طلقتها، هي، يكلم نفسه، فهل يعد طلاقا؟ الجواب لا، لأن حتى الحديث والهمس للإنسان نفسه لا يعد يعني لا يخرج عن نطاق حديث النفس. وقد قال الله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فقالوا: إذا كانت صوت منخفتا ويحدث الإنسان نفسه فإنه لا يؤاخذ على هذا الأمر. ثم قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. منهم من قال: الله عز وجل جعل المرأة بمنزلة اللباس للرجل، والرجل بمنزلة اللباس للمرأة، لأنه إذا نام
فأغلبهم قد يتجرد من ثيابهم، فصار الرجل لباس للمرأة وصارت المرأة لباسا للرجل. ومنهم من قال أن قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، المقصود بذلك الرحمة والسكينة والعطف والإشفاق الذي يقع بين الزوجين، كقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الغريب أن هناك تفسيرا سمعته من شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، قال من أطرف ما قرأت لبعض المفسرين المعاصرين عند قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال المفسر هذا المعاصر أي في هذا الزمان، قال بمعنى هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهن، وهذا من الجهل، لأنه جعل اللباس الحقيقي، اللباس الحقيقي، اللباس ذكر في القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذكر اللباس، لكن المقصود هنا كما ذكرنا من قبل إما أن يكون مغطي لها الرجل، وإما أن يكون الشفقة والحنان والسكينة والمودة بين الزوجين. ولذلك أنصح كل زوج إن وقع بينه وبين زوجته شيء من الخصام فلا يدخل أمه ولا هي تدخل أمها، لأن السكينة جعل الله بين الزوجين. كم من زوج تخاصم مع زوجته بالنهار وفي الليل كانوا أحسن ما يكون، فالسكينة بين الزوجين، ليس بين الزوج وأم الزوجة ولا بين الزوجة وأم الزوج، وإنما بين الزوجين أنفسهم. ثم قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي الفجر الصادق من الفجر الكاذب. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية أخذ عقالين مثل الحبال، عقال أسود وعقال أبيض، ثم جعلهما تحت وسادته، فكان ينام ويستيقظ يرى ما فنت بين الحبل الأسود والحبل الأبيض، إلى أن أصبح الصبح وهو على هذا الحال. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية إن قفاك إذا لعريض، إن لأن هذا المقصود به الأفق، يتبين عند الأفق، قال إن قفاك إذا لعريض. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الفجر الصادق من الفجر الكاذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم الساطع المصعد المستطير، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الفجر الصادق. الساطع المصعد جاء في بعض الروايات كذنب السرحان، كذنب السرحان هو كذنب الذئب، كذنب الذئب، والمقصود بذلك الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب يأتي ضوءه عمودي، يأتي ضوءه عمودي وليس أفقيا، هذا عمودي وهذا أفقي، يأتي هكذا. والفجر الكاذب يكون ضوءه والأفق بينهما فاصل ظلمة، يعني هذا الفجر الكاذب وهذا الأفق، هذه الأرضية بينهم هنا ظلام، ظلام الليل. الفجر الكاذب ضوء يظهر ثم ينخفت، أما الفجر الصادق عكسه، الضوء يكون أفقي، والضوء كلما جاء الصباح ازداد ضوءا ويكون متصلا بالأفق، ليس بينهما فاصل. ثم قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، أي عند غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمر في الصحيحين: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فإتمام الليل بغروب الشمس، بغروب الشمس. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل وعمل لهم تمر مع ماء وشيء من السويق فأكل. فالمقصود بذلك أول ما تغرب الشمس ويكون إدبار الليل وإقبال النهار فيفطر الصائم. هذا طبعا إذا كنت في الفلاة في صحراء أو في الغبة، أما إذا كنت في المدينة ولا تستطيع أن تتبين وليس عندك خبرة فتنتظر حتى يؤذن المؤذن. إذا كان المؤذن ليس مبالغا في التوقيت، لأن بعضهم ينظر توقيتك، توقيت ذا، توقيت ذا، ما بقي إلا حد يمر خارج المسجد ويسأله كم الساعة عندك، لا ما يحتاج هذا الغلو، لا، وإنما إذا جاء الوقت فتؤذن. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنكر على بعضهم في قضية المغالاة في الساعات، قال بعضهم دقيقة تقدم دقيقة تؤخر، قال الناس يختلفون بالدقائق. ولهذا الذين وضعوا هذه الجداول فإنهم جعلوها شيئا تقريبيا. أنا جلست مع بعضهم فأخبرني أحدهم وقال قلت له تستطيع أن تدقق بالدقيقة؟ قال لا، إنما هو شيء تقريبي. فقلنا له في الفجر الصادق ما تضع الدقيقة إلا بعد التبين، لا تضع احتياطا، وفي الغروب فإنك أول ما تغرب الشمس وترى أن قد غابت عن الأفق فاجعله من تلك الدقيقة ولا يحتاج منك أن تتأخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث سهل قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ومن هذا نتطرق إلى أن الوصال في الصيام تواصل يوم بعد يوم هو مكروه إلى السحر، وما زاد على السحر فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، مع أنه ثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل، كعبد الله بن الزبير صح عنه بالسند الصحيح أنه كان يواصل 7 أيام، 7 أيام لا يأكل لا يشرب ولا شيء، صائم 7 أيام، ثم لما كبر قليلا خفف إلى 5 أيام، ثم لما كبر خفف إلى 3 أيام. والصحيح أنك لا تواصل إلا إلى السحر فقط. ثم الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بعضهم قال ولا تباشروهن، المقصود بها الجماع، وهذا أكثر المفسرين. وبعضهم قال المعنى ولا تباشروهن التقبيل والملاعبة. وإذا وجدت كلام أهل العلم يدل على ذلك أنه لا يجوز التقبيل والملاعبة وأنت معتكف، ولا يجوز من باب أولى أن تجامع، لا هذا ولا هذا. فمن جامع زوجته وهو معتكف فاعتكافه باطل. بقي الخلاف في قضية من قبل، ربما هذا ينقص من اعتكافه. ثم لما قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، لم يقل فلا تتعدوها، لأنه كما قال المفسرون هذه أبلغ، مجرد القرب لا يجوز لك أن تقترب، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني بعد أن فرغ الله عز وجل من تبيين أحكام الصيام قال كذلك يبين الله آياته للناس. والآيات على قسمين: آيات كونية كالسماء والأرض والجبال، وآيات شرعية، وهذه المقصودة. ثم لو أنك تتأمل تجد أن الله ختم آيات الصيام بالتقوى، لعلهم يتقون. وأول ما بدأ بأحكام الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يدل على أن المسلم لا بد أن يفتش عن نفسه، ولا سيما في حال الصيام في حال رمضان، في مسألة التقوى والخوف من الله، لأن بعض الناس دخل عليه رمضان وخرج وهو لم يتغير، المرتشي يرتشي، والظالم ما زال ظالما، وباسط الناس على أراضيهم غصبا ما زال على ذلك، والمهم وآكل اليتيم، آكل مال اليتيم وغير ذلك، ما تجد أنه ما زال على ما هو عليه. حتى بعض المتحرشين بالبنات في الشوارع، دخل رمضان خرج رمضان وهو على هذا الحال. فرمضان يدل على أنه دخوله يغير من أحوال الإنسان. وهناك مقولة للسلف وبه أختتم كلامي، قالوا: من علامات قبول العبادة اتباع الطاعة بالطاعة، تكون طائعا إلى ربك سبحانه وتعالى، فيغيرك شهر رمضان إلى الأحسن وإلى الأفضل وإلى الأكمل. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، ونكون قد انتهينا من تفسير آيات الصيام، والحمد لله.